بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نواصل قراءتنا في رسالة الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، رسالة أصول في التفسير، ووصلنا عند ذكر بعض المشتهرين بالتفسير من التابعين. قال أهل مكة وهم أتباع ابن عباس كمجاهد وعكرمة وعطاء بن أبي رباح، وأهل المدينة وهم أتباع أبي بن كعب كزيد بن أسلم وأبي العالية ومحمد بن كعب القرظي، وأهل الكوفة وهم أتباع ابن مسعود كقتادة وعلقمة والشعبي. ثم ذكر ترجمة مجاهد بن جبر المكي، يقول مجاهد رحمه الله: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. انظر إلى هذا الصبر على طلب العلم وتفسير القرآن الكريم. اليوم لو أن طالب العلم يعرض القرآن عرضة واحدة على شيخ متقن يأخذ عنه سندا في التلاوة حتى يصحح قراءته، فهذا خير عظيم. يا ليت طلاب العلم يحرصون على هذا، هذا أولى ما يكون، أن يصحح المسلم تلاوته لكتاب الله جل وعلا. كيف تقرأ القرآن؟ فانظر في صبر هذا الإمام مجاهد رحمه الله على تعلم التفسير، يعرض القرآن من أول إلى آخرة 3 عرضات على ابن عباس، ويسأله عند كل آية، يوقفه عند كل آية يسأله عنها. ولهذا يقول الثوري رحمه الله: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. واعتمد تفسيره الشافعي والبخاري، وكان كثيرا ما ينقل عنه في صحيحه. نعم. توفي في مكة وهو ساجد 400 عن 83 سنة رحمه الله. وقتادة ابن دعامة السدوسي البصري ولد أكمة أي أعمى، لكن تأمل ما يمنعه شيء عن طلب العلم. الإخوة المسلم إذا عرف قدر العلم وعظمة هذا العلم ما يمنعه عائق. يقول: الدنيا ألهتنا. انظر، هذا يولد أكمة لا يرى، لكن مع ذلك أصبح إماما من أئمة الحديث والتفسير. وذكر عنه أنه كان يقول عن نفسه: ما قلت لمحدث قط أعد لي، وما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. ذكره الإمام أحمد فأطنب في ذكره، وذكر معرفة بالاختلاف والتفسير. نعم. وهكذا يعني الإخوة، من الجميل أن يقرأ طالب العلم في تراجم هؤلاء، تراجم المفسرين المحدثين، فهذه التراجم ترفع الهمم. يعني مثلا عمر رضي الله عنه كما جاء في بعض الآثار كان عنده مجلس تفسير من بعد أن ترتفع الشمس أول وقت الضحى إلى قبيل الظهيرة. هذا مجلس عمر رضي الله عنه يدخل فيه ابن عباس وبعض الصحابة ويجلسون يتباحثون في تفسير القرآن من أول النهار إلى قبيل الظهر. تخيل، هذا مجلس أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. ويقول مسروق رحمه الله: كان عبد الله يعني ابن مسعود يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها عامة النهار. فهكذا كان السلف رحمهم الله. ثم ذكر مبحثا مهما من مباحثه تفسير القرآن، وهو ما يتعلق بالمحكم والمتشابه. لأن معرفة القاعدة في هذا الباب العظيم الإخوة تعصم المسلم من الزلل والانحراف في تفسير القرآن كما فسره بعض أهل البدع. فهذا باب خطير ومهم جدا في التفسير. ذكر الشيخ رحمه الله أن القرآن يتنوع باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول الإحكام العام الذي وصف به القرآن كله. الله تعالى يقول كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالقرآن كله محكم. إيش معنى الإحكام على هذا الوجه؟ طبعا والآيات الأخرى قال ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. مدام أنه وصف بأنه الحكيم أي يعني فيه الحكمة وفيه الإحكام. ما معنى هذا الإحكام؟ قال الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه، فهو في غاية الفصاحة والبلاغة، أخباره كلها صدق نافعة، ليس فيها كذب ولا تناقض ولا لغو ولا خير فيه، نعم ولا لغو ولا لغو لا خير فيه، نعم، وأحكامه كلها عدل، وحكمه ليس فيها جور ولا تعارض ولا حكم سفيه. فالقرآن كله محكم بهذا الاعتبار. طبعا كلمة حكم في اللغة كما يقولون تدل على ماذا؟ المنع. يقولون الحكم حكم القاضي لأنه يمنع من الظلم. حكمة الدابة هي الحديدة التي توضع في حنكها حتى تمنعها من الحركة كما تريد. وكذلك الحكمة، الحكمة لأنك لما تضع الشيء في موضعه المناسب هذا يمنع من حصول الخلل. كذلك الإحكام الذي هو بمعنى الإتقان، إذا وجد الإحكام والإتقان انتفى الخلل ويعني الفساد. فإذا القرآن كله محكم بهذا الاعتبار كما وصفه الله تعالى. النوع الثاني قال التشابه العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فالقرآن كله متشابه، إن الله يقول كتابا متشابها، مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، الصلاة جعلنا منهم. قال ومعنى هذا التشابه أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغايات الحميدة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالتشابه هنا ما معناه؟ أن القرآن يشبه بعضه بعضا في ماذا؟ في الإحكام، في الجودة، في البلاغة، في المعاني. يعني آيات التوحيد تتكرر في القرآن، قصص الأنبياء تتكرر في القرآن، فيكون متشابها بهذا الاعتبار. وهذا التشابه الإخوة في الحقيقة يرجع إلى المعنى الأول، يرجع إلى الإحكام، لأن هذا من تمام إحكام الكلام. يعني مثلا الآن من النقص في كلام البشر أن الخطيب مثلا يبدأ الخطبة بمقدمة قوية ثم تجده يمكن أن يفتر في وسط الخطبة أو يضعف أسلوبه في آخر الخطبة، أليس كذلك؟ أو حتى لما تجد التأليف سنؤلف رسالة ممكن تكون في بعض المواضع محكمة وأدلة قوية، وجاء في بعض المواضع يقول هنا قصر. ما في تشابه في الإتقان، لكن القرآن من أول إلى آخر وسطه، قلب في آيات الله في سور القرآن تجد الإحكام، ومن أسرار هذا الإحكام التشابه في القرآن الكريم. وكذلك من أسرار هذا التشابه أن الله تعالى علم أن قلوب الناس لا تستغني عن تكرار هذه المعاني الواردة في القرآن من التوحيد والمواعظ وآيات الجنة وآيات النار، فيكون متشابها لأن هذا أعظم تأثيرا في القلوب. ولهذا الله تعالى لما ذكر صفة التشابه قال تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. والشيخ بن سعدي رحمه الله في هذه الآية كلام طويل في ربط وصف التشابه بتأثير على قلوب المؤمنين، كلام جميل للشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى. فهذا إذن يدلنا على أن هذا التشابه في الحقيقة من جمال القرآن. ومع هذا التشابه تجد أن التشابه ما يكون من كل وجه تماما. يعني مثلا التشابه في قصص القرآن، الله تعالى ذكر قصة موسى في مواضع متفرقة، لكن لما تأتي تدقق النظر تجد أن الله تعالى مثلا يغير الكلمات، هنا مثلا إيش أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، هنا قال وأرسل، هنا واو، هنا فاء، هنا يزيد كلمة، هنا يحذف كلمة، ومتشابه في القصص، لكن أيضا مع هذا التشابه تأتي فروقات دقيقة هي في الحقيقة علم مستقل من علوم القرآن الكريم في معرفة أسرار الاختلاف الدقيق في الآيات المتشابهة. فهذا يعني أيضا من الإحكام في هذا التشابه. وتأمل، يعني تخيل لو أن القرآن ألف كما موجود الآن، كما هو موجود في الرسائل الجامعية والكتب الحديثة، ما يمكن أن يكرر الموضوع. يعني مثلا تخيل لو أن آيات الجنة تأتي في مكان واحد وخلاص، آيات النار، المواعظ، الحديث عن الأحكام، وهكذا فقط، تبدأ تقرأ القرآن من أوله ثم تكمل الختمة إلى آخرها، ما تمر عليك آية في ذكر الجنة، وقلبك ما ينصلح بهذا. الله تعالى يعلم ما الذي يصلح القلوب. القرآن ليس كتاب معرفة نظرية فقط، إنك تريد أن تتعلم منه شيئا وفقط حتى توزع الآيات بهذا الترتيب، لا، القرآن كتاب تربية للقلوب، موعظة من الله، فلا بد أن تتشابه فيه الآيات والأحكام، لأن القلوب تحتاج إلى تكرار هذه المواضع من أول القرآن إلى آخره. ولهذا جاء هذا الوصف للقرآن الكريم. ثم النوع الثالث قال الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه، مثل قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. ما معنى أم الكتاب؟ يعني أصل الكتاب ومرجع القرآن، لأن الأم هي أصلك ومرجعك ترجع إليها. كذلك الآيات المحكمات الواضحات هن أصل القرآن وقاعدته، ينبغي إرجاع المتشابه الذي لا يتضح معناه إلى المحكم الذي هو واضح في المعنى. قال وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني تحريفه على غير المعنى الصحيح، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضحا جليا. إذن منه آيات محكمات، ما معنى محكمات هنا؟ ها؟ ليس الإحكام هنا بمعنى الإتقان، لا، محكمات يعني إيش؟ نعم، واضحات ما تحتمل معنى آخر إلا المعنى الظاهر الذي تدل عليه الآية، آيات واضحة. قال لا خفاء فيها، مثل قول الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. تقرأ الآية يسمعها العام يفهم معناها، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله وأحل الله البيع، وقوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وامثال ذلك كثيرة. وهذا هو الغالب في القرآن الكريم، يكون واضحا محكما. قال وأخر متشابهات، معنى هذا التشابه أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا، مشتبها خفيا، بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله، ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك. نعم، مثاله فيما يتعلق بالله تعالى أن يتوهم واهم من قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أن لله يدين مماثلتين لأيدي المخلوقين، هذا التوهم فاسد، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. فنحن نرجع هذه الآية إلى المحكم. المحكم ماذا؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله تعالى نفى عن نفسه مماثلة المخلوقين، لم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ فهذا أصل واضح في القرآن وفي العقول وفي الفطر المستقيمة، أن الله لا يماثل شيء من خلقه. فإذا لما تسمع هذه الآية ما تتخيل أبدا كيفية معينة ولا التشبيه أو التمثيل أبدا، لكن ليس معنى هذا أنك تنفي الصفة التي أثبتها الله لنفسه. الله تعالى أثبت لنفسه صفات، نقول كما قال السلف فيها هذه الآيات نثبت ما جاء فيها من صفات على ظاهرها كما يليق بجلال الله بدون تكييف ولا تمثيل، نقول كيف كذا، وأن هذه الصفة تكون مماثلة لصفات المخلوقين، لا. فلا بد أن تؤمن كما يليق بجلال الله، تؤمن بظاهر الصفات كما يليق بجلال الله، وهذا هو منهج السلف. ولذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء في كتاب السنة لابن أبي عاصم أن رجلا حدث في مجلس ابن عباس بحديث أبي هريرة، وهو أن الله تعالى يوم القيامة لما تمتلئ النار تقول هل من مزيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيضع الجبار عليها قدمه فتنزوي وتقول قط قط. يقول فانتفض الرجل لما قرأ هذا الحديث، فقال ابن عباس رضي الله عنهما ما بال هؤلاء يجدون، أو الرواية اللفظ يعني الأصح يحيدون عند محكمه، يحيدون عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، يهلكون كأنه انتفض إنكارا لهذه الصفة، قال ويهلكون عند متشابهه، فهذا الرجل كأنه توهم التشبيه فانتفض لما قرأ هذا الحديث، فأنكر عليه ابن عباس ما بال هؤلاء يحيدون عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. فإذا هذا مثال. قال ومثاله فيما يتعلق بكتاب الله تعالى أن يتوهم واهم تناقض القرآن وتكذيب بعضه بعضا، حين يقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ويقول في موضع آخر وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، فرد الله عليهم قال قل كل من عند الله. طب يقول قال كيف في الموضع الأول قال وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ولما قالوا من عندك قال لا قل كل من عند الله، فيتوهم التناقض. وأعداء الله تعالى يأتون بمثل هذه الآيات ويلبسون بها على بعض المسلمين يشككونهم في كتاب الله. من يجيب؟ ما أصابك من حسنة فمن الله بقدر الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني ماذا؟ بسببك، يعني الإنسان إذا أصيب بمصيبة فبسبب ذنبه بسبب تقصيره، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. الآية الأخرى وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، فالله تعالى يقول قل كل من عند الله، يعني إيش كل؟ بقدر الله، فالحسنة والسيئة بقدر الله، الحسنة بقدر الله والسيئة كذلك بقدر الله. والآية الأولى ما نفت هذا وإنما أثبتت السبب فقط، ولهذا وما أصابك من سيئة فمن نفسك وهي بقدر الله، فما يكون هناك تعارض بين الآيتين. ومثال فيما يتعلق برسول الله أن يتوهم واهم من قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فيما أنزل إليه. الله يقول له فإن كنت، يعني يا رسول الله في شك، طيب هل الرسول يشك؟ مستحيل. طيب كيف معنى الآية إذن؟ يقول الله ما قال ما حقق هذا، ما قال، وإنما قال إيش؟ فإن كنت، وهذا لا يلزم منه ماذا؟ التحقيق وجود المعنى، وذلك عبر بإن ما قال إذا، ك كما هو معروف اللغة، كما قال الله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، على الفرض من باب يعني الاحتجاج على هؤلاء. فالمقصود هو إقامة الحج على هؤلاء. وقول كذلك: فلا تكونن من الممترين، لا يلزم منه ذلك أن يكون حقا من الممترين. طيب، ثم ذكر موقف الراسخين في العلم كما أخبر الله تعالى: فأما الذين والزائغين من المتشابه، قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الحكمة وابتغاء تأويله. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقال في الراسخين في العلم: والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المتشابهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة الناس عنه وتأويله لغير ما أراد الله تعالى به، فيضلون ويضلون. وتلاحظ هنا يعني الزائغ يتعمد تأويل هذه الآيات على خلاف الحق، فيتبعون ما تشابه منه. يعني التأمل هذا يدل على المرض الذي في قلبه. وذلك قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ، ابتداء فأما الذين في قلوبهم زيغ، هو في قلبه مرض يريد الانتصار لمذهبه، فيبدأ أي آية تأتي عنده يلوي عنق الآية، حتى لو خالف تفسيره الحديث النبوي، تفسير السلف، ظاهر الآية، ما يهمه هذا، المهم أن يجد وجها ولو من أوجه اللغة البعيدة فيحمل الآية على هذا الوجه. فهو في قلبه ابتداء مرض، ما يريد الحق، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وأما الراسخون في العلم، يعني مثلا الآن لما يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال ناظرة بمعنى إيش؟ منتظرة ثواب الله حتى ينفي إيش؟ الرؤية. ويفسر هذا بقوله: انظرونا نقتبس من نوركم. طيب شوف كيف ترك كل القرائن التي في الآية التي تدل على النظر الحقيقي، وذهب بعيد إلى معنى بعيد. يعني الله يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، أضاف النظر إلى الوجوه، ثم يقول إلى ربها. ويقولون في اللغة: النظر إذا عدي بإلى هذا يدل على ماذا؟ الرؤية بالعين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ فالنظر إذا عدي بإلى واضح أن يكون معناها الرؤية بالعين. فهذا في قلبه مرض، يتبع المتشابه والمعاني البعيدة ويترك الظاهر من معنى الآية. طيب، ثم الأحاديث النبوية، ثم آثار السلف في تفسير الآية، من أراد الحق وجده بحمد الله، الحق واضح والمحكمات واضحات في كتاب الله. ثم قال: وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق، وليس فيه اختلاف ولا تناقض، لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم ليكون الجميع محكما. فالتشابه هذا في الحقيقة الإخوة الذي في هذا القسم تشابه نسبي، يعني هو تشتبه عليه الآية ابتداء، فإذا رد هذه الآية المشتبهة إلى المحكم ما يكون هناك تعارض، يكون معنى الآية على معنى المحكم: بل يداه مبسوطتان ويبقى وجه ربك الرحمن على العرش استوى، ترد إلى قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا ننفي المماثلة مع إثبات الصفات لله كما يليق بجلاله، وكما جاء عن آثار السلف، تهتدي بآثار السلف في هذا الباب، تراجع تفسير ابن جرير ابن كثير، فيطمئن قلبك للحق، فما يكون عندك اشتباه في هذه الآيات. ولهذا بعض الإخوة سأل هذا السؤال، يقول: يعني لماذا ضرب الشيخ مثالا في المتشابه بآيات الصفات مع أنها من المحكم؟ نقول التشابه هنا نسبي، فآيات الصفات يصح أن يقال أنها من المتشابه، هذا بالنسبة لمن تشتبه عليه، بالنسبة لمن تشتبه عليه هي في حقه من إيش؟ من المتشابه، لأنه اشتبهت عليه آيات الصفات فأولها. لكن بالنظر إلى حقيقة الأمر وتفسير السلف لها هي واضحة من المحكمات، فإذا هذا الاشتباه نسبي. حتى العالم قد تشتبه عليه آية ليست من آيات الصفات، لكن بحث في التفسير فوجد خلافا في التفسير، أراد أن يجمع بين الأقوال ما استطاع، أراد أن يرجح ما تبين له الوجه الراجح، فتبقى هذه الآية مشتبهة عنده. يعني مثلا وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. هل سليمان عليه الصلاة والسلام نحر الفرس و لأنها ألهته عن صلاة العصر، أو أنه قردها علي ومسحها بيده؟ قولا للمفسرين. الآن إذا ما كان عندك في ذهنك شيء راجح هذه الآية مشتبهة عندك، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. بعضهم قالوا النجوم، بعضهم قال إيش إيش قال ابن مسعود فيها هذا الواجب، بقر الوحش. طب إذا كان عندك الآن التفسير هذا مشكل وما تعرف وجهه وهل هو صحيح أو لا، هذه الآية مشتبهة عندك لكنها غير مشتبهة عند من اجتهد وبحث واطمأن قلبه لقول. فهذا التشابه نسبي الذي في هذا الباب. طيب، ثم ذكر الشيخ ما يتعلق بال يعني ذكرنا الأجوبة أو معاني الآيات، يعني بل يده مبسوطتان، والمثال الثاني للحسنة سببها التفضل من الله، أما السيئة فسببها فعل العبد. نعم، فإضافة السيئة للعبد من إضافة الشيء إلى سببه لا من إضافته إلى مقدره، أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله فمن إضافة الشيء إلى مقدره، وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف. وفي المثال الثالث أيضا ذكر الآية هذه، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فهذا لا يلزم منه وقوع الشك. وكذلك قوله تعالى فلا تكونن من الممترين، لا يلزم أن يكون الامتراء واقعا من النبي صلى الله عليه وسلم. ألا ترى قوله تعالى ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. هنا يعني أبلغ، ولا تكونن من المشركين، فهذا لا يلزم منه. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يخاطب بهذا أولا لبيان خطورة الشرك، حتى قال الله تعالى لنبيه فلا تكون ولا تكونن من المشركين، ثم أيضا هذا فيه خطاب لأتباعه. نعم، وذكر الشيخ من أظن أو هذا سيأتي أنا أو ذكر هذا في معرض كلامه، أن من أحسن الكتب المؤلفة في هذا الباب ماذا؟ كتاب الشيخ الشنقيطي الذي طبع في آخر أضواء البيان، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. هذا كتاب لطيف للشيخ الشنقيطي، جمع الآيات التي توهم التعارض، ليس أبدا بين أي آيتين تعارض، لكن هذا التعارض يكون في يعني التوهم، فجمع هذه الآيات ويعني أجاب عنها. فهذا كتاب لطيف جدا لو يقرأه طالب العلم، يعني ينشط ذهنه ويعني كتاب يعني جامع في بابه. ثم ذكر أنواع التشابه في القرآن، قال أحدهما حقيقي وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر كحقائق صفات الله عز وجل، فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات الاستواء معناه على العرش، ارتفع على العرش مثلا، معلوم في اللغة، لكن الكيف ماذا؟ مجهول. حقيقة الاستواء كيفيته هذا مجهول، لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها، لقوله تعالى ولا يحيطون به علما، وقول لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول، يعني معناه معلوم في اللغة، والكيف غير معقول، ما ندخل عقولنا في الكيفية. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه. إذن حقيقة الصفة لا نسأل عنها، لكن معنى الصفة نثبت كما يليق بجلال الله. النوع الثاني نسبي، وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيكون معلوما للراسخين في العلم دون غيرهم، وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه لإمكان الوصول إليه، إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس، ما توجد آية تشكل على كل المفسرين أبدا، ولا حرف في القرآن، فالقرآن كله واضح في معناه، لكن هذا الوضوح يختلف بحسب الرسوخ في العلم، بحسب صدق العبد مع ربه في إرادة الحق، وبسبب إقبال على طلب الحق وبحث عن الحق. قال الله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. أمثلة هذا النوع كثيرة، منها قوله تعالى ليس كمثله شيء، حيث اشتبه على أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى. إن هذه الآية ليس كمثله شيء هي الآن عندك محكمة، تقول معناها واضح ليس كمثله شيء، أنا أنفي المماثلة عن الله. نفي المماثلة لا يستلزم منه نفي أصل الصفة، ولهذا جاء عن سفيان بن عيينة أنه قال التمثيل أن تقول يد كيدي أو كيد المخلوق، أما أن تقول أن لله يدا تليق بجلاله فهذا ليس بتمثيل. في الحقيقة يعني وصف من يثبت الصفات بأنه مجسم وممثل هذا في الحقيقة جناية وظلم وتعدي، لأنه هو نفسه يقول ليس كمثله شيء وأنا أقول هذه الصفة تليق بجلال الله. لأن الإخوة هذه الألفاظ لها ثلاث اعتبارات، إذا أضيفت إلى المخلوق فيكون معناها ما يناسب ضعف المخلوق، يعني إذا قيل سمع الإنسان بصر الإنسان فيناسب السمع الناقص، أنت ما تسمع إلا ما حولك فقط، وإذا أضيفت إلى الله فتناسب ماذا؟ كماله وعظمته جل وعلا. إذا قال الله هو السميع البصير يسمع كل شيء ويرى كل شيء جل وعلا، وإذا قيل السمع هكذا بدون إضافة فتتخيل في ذهنك صفة، صفة السمع فقط، هذا مسمى بالقدر المشترك، تتخيل الصفة بدون إضافة، هذا فقط موجود في الذهن ما يوجد في الواقع، لأنك ما أضفت هذه الصفة إلى شيء معين. هناك سمع، نعم سمع صفة، صفة السمع، إذا أضيفت الصفة إلى الله جل وعلا تكون كما يليق بجلاله وعظمته، وإذا أضيفت إلى المخلوق تكون كما يليق بضعف هذا المخلوق. طيب إذن ليس هناك تشبيه أبدا وتساوي بين الصفتين، وإلا لزمك التعطيل كله، الذي لا يثبت مثلا اليد والوجه لله، طيب نقول ما رأيك في السمع؟ الإنسان سميع، أنت تريد أن تفر من التشبيه، إذا قلت الله سميع كذلك الإنسان سميع، كما قال الله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا، طيب ماذا تقول إذن؟ فيلزمك أن تنفي كل الصفات. ولهذا قاعدة السلف هي القاعدة الأعلم والأحكم والأسلم في هذا الباب، أن تثبت الصفات كما يليق بجلال الله بدون أن تدخل عقلك في الكيفية وبدون تمثيل ولا تشبيه. ادعوا، يعني أهل التعطيل ادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة، وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له، وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة. هل يعذرون في هذا ولا ما يعذرون؟ ها؟ ها؟ يمكن أن تجيب بنعم ولا بلا، لأن هذا السؤال خطأ أن يقال هل يعذرون أو لا يعذرون، هذا يتعلق بكل إنسان فيما بينه وبين الله. فمثل هؤلاء أهل التعطيل قسمان بالنسبة للعذر عدمه: إذا كان في قلبه زندقة ويريد أن يدخل الفساد في دين الإسلام، فاتضح له الحق ثم عانت وأصر على الباطل ونفى الصفات، يريد أن يكذب بالقرآن، فهذا الذي لا يعذر، الذي إذا يعني أقيمت عليه الحجة يعني ظهر عناده واستكباره، هذا لا يعذر. وثم الأمر بينه وبين الله يوم القيامة، هذا الذي يظهر لنا إذا أقيمت عليه الحجة. لكن إذا كان هذا الإنسان من أهل التعطيل مثلا من الأشاعرة أو غيرهم، لكنه نشأ في بيئة يعني أشعرية ودرس على علماء يؤولون الصفات ويقولون هذا من بلاغة القرآن، هذا أسلوب في اللغة يسمى كناية يسمى استعارة، وينقل له عن أئمة من علماء الإسلام قالوا بهذا القول مثلا، فمشى على هذا القول، ثم إذا جئت تناقش يقول لا مقتنع بهذا، وهو في قلب إرادة الخير يريد الخير ويبحث، لكن اشتبه عليه هذا الباب، وعنده فضل عنده صلاح عنده تقوى عنده إرادة للحق، لكنه يقول لا أنا الحق عندي في هذا الباب نفي الصفات. فهذا لا يمكن أن تقول ما يعذر، إذا تبين أنه لا يريد الخير يريد الحق ولا يعاند لا يكابر فهذا معذور. ولهذا يعني ما ينبغي أن يعامل طالب العلم والذي عرف الحق أن يعامل كل من يعرف أنه يحمل عقيدة فاسدة يعامل معاملة واحدة، هذا خطأ. إذا كنت عامل أهل الكتاب بالبر والقسط حتى تتألف قلوبهم للإسلام، فكيف بمن تعرف أنه لا يعاند ولا يكابر وعنده خير وفضل ولا يعادي أهل السنة مثلا، لكنه زل في هذا الباب، فهذا يعامل بالمعاملة الحسنة حتى يعني تدعوه شيئا فشيئا قد يقبل منك الحق، فهذا ما يهجر، ولا أن إذا مررت عليه ما تسلم عليه ولا تصافحه، لا أبدا. ولهذا من أروع من طبق حقيقة منهج أهل السنة في التعامل مع هؤلاء ابن تيمية رحمه الله تعالى، كيف كان يعامل الأشاعرة؟ كان يجتمع بهم ويتكلم معهم بالكلام الذي فيه تأليف قلوبهم للسنة، ويدعوهم بالتي أحسن ويجادلهم بالتي أحسن، كما في مناظرته في مناظرة العقيدة الواسطية، هذه أنا أنصح طالب العلم أن يقرأها ويكرر قراءتها في مجموع الفتاوى، المناظرة التي انعقدت بين شيخ الإسلام ابن تيمية وبين الأشاعرة في إثبات الصفات، انظر إلى الأدب والاحترام والتواضع، ومن فضل المجلس إلا ورجع أكثر هؤلاء إلى إثبات الصفات بسبب ماذا؟ بسبب حسن الخلق وغزارة العلم وإرادة الحق. أما أنك لما هداك الله للحق يدخل في قلبك غرور عجب وأنا أفضل من فلان وفلان وفلان، وإذا مررت به تعبس في وجهه ولا تسلم عليه، فهذه ليست من أخلاق أهل السنة. أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق كما قال ابن تيمية. ولهذا ينبغي يعني على طلاب العلم من أهل السنة أن يترفقوا بمثل هؤلاء، ولن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ماذا تستفيد إذا عبست في وجه هذا وما سلمت عليه ولا يعني نصحته؟ ماذا تستفيد؟ من المستفيد؟ بخلاف ما لو كنت سلم عليه ورأى منك خلقا جميلا، ثم ممكن يعني يكون بينكم صلة، ممكن أن تكلمه في هذا الباب، ربما يستجيب. فإذا ثم ذكر الشيخ أيضا قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، حيث اشتبه على الوعيدية، فهموا منه أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار، وطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر، فكفروا أصحاب الكبائر بهذه الآية، فأعرضوا عن المحكمات: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية نص في أن ما دون الشرك تحت المشيئة. وهذه الآية كما يعني ذكر أهل العلم خالدا فيها، قالوا إما الخلود معنى المكث الطويل، وإما أن يكون ماذا؟ قالوا هذا يدل على عظم شناعة القتل، وأن قتل المؤمن في الأصل أن جزاءه الخلود في النار، هذا الأصل، لكن لوجود المانع من الخلود وهو التوحيد أخرج هذا المسلم القاتل المتعمد، أخرج من النار لوجود المانع في قلبه توحيد الله جل وعلا، وإلا هذا جزاؤه في الواقع لو لم يكن هناك أي مانع يمنع من تحقق الجزاء. فالآية على ظاهرها من باب النظر، يعني من حيث النظر إلى حقيقة الجرم وعظم الجرم. ومنها قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، حيث اشتبه على الجبرية ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله. مدام الله كتب كل شيء إذا الإنسان مجبور على عمله، ليس له إرادة ولا اختيار. وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة، وأن فعل العبد نوعان: اختياري وغير اختياري. لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، إذن هناك مشيئة ثابتة للعبد. ثم قال: والراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلاءم مع الآيات الأخرى، فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه. رحمك الله. ثم ذكر الشيخ الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم متشابه، قال: لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاختبار به تصديقا وعملا لظهور معناه وعدم المجال لتحريفه والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يعني أن هذا فيه نوع من يعني الاختبار، لأن الإخوة الإنسان أمر بأن يؤمن بالغيب وأن يستسلم لأمر الله، وكذلك الاستسلام الباطني أن لا يتعدى الحدود الشرعية في الإيمان. ما دام أن الله قال لك مثلا الله كتب كل شيء ويعلم من سيدخل الجنة ومن يدخل النار، وفي نفس الوقت أعطاك اختيار ومشيئة، إذن خلاص مالك حجة أمام الله، عندك اختيار ومشيئة وعقل وفطرة سليمة وهديناه النجدين أرسل لك الرسل وأنزل لك الكتب، إذن مالك حجة أمام الله. ليس من حقك بعد ذلك أن تقول لماذا قدر الله المعصية على فلان أو كتب الله علي المعصية، أو الله أعطاك مشيئة ولا لا، خلاص إذن القدر سر مكتوم عنك. فهنا تقول آمنا به، ليس لك الحق أن تقول كيف ولما، لا، هناك حد في القدر، إذا ذكر القدر فأمسكوا خلاص، لا يقال لما ولا كيف، ليش جعل الله هذا مؤمن وهذا كافر، هذا ليس لك، لا يسأل عما يفعلهم يسألون. فهذا لا بد أن يقف عند الإنسان، الإنسان إذا أعجب بنفسه وأخذه الغرور يقول لا، لابد أن يفهم العقل كل شيء، هنا سيضل، ما عنده استسلام. فهنا تصدق، بل تقول هذا من عجائب صنع الله، أن الله تعالى قدر كل شيء وخلق كل شيء وكتب كل شيء، وفي نفس الوقت أعطاك اختيارا ومشيئة وحرية تامة تفعل ما تشاء. وسبحان الله كيف يوافق فعلك قدر الله تماما، هذا راجع إلى تمام قدرة الله. إذن ما لك إلا أن تسبح الله، تقول سبحان الله في قدرته وحكمته. فإذن فهذا يعني فيه يعني امتحان الإنسان في إيمانه وتصديقه وعدم تعديه لهذه الحدود. كذلك في آيات الصفات، الله تعالى يحدثك عن نفسه، وترى السلف يتواترون على إثبات هذه الصفات. طيب خلاص، كيف يعني الله له وجه والإنسان له وجه؟ أخي هذا ليس راجع، الله يتكلم عن نفسه والسلف يثبتون هذا، خلاص وليس كمثله شيء، انتهى الأمر. لكن يتعدى الإنسان بعد ذلك، فهنا يأتي الخلل ويعني تزول به القدم في هذا الامتحان. كما امتحننا الله تعالى بالأحكام بالأوامر افعل لا تفعل، كذلك هناك امتحان في ماذا؟ في جانب إيش؟ الغيبيات والتصديق. نعم. ثم قال ولو كان كله متشابها لفات كونه بيانا وهدى للناس، ولما أمكن العمل به وبناء العقيدة السليمة عليه، ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات يرجع إليهن عند التشابه. الحمد لله، يعني الأمر المحكم الواضح، الحق واضح، فإن على الحق نورا كما قال معاذ بن جبل. وأخر متشابهات امتحانا للعباد ليتبين صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ، فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى، وما كان من عند الله فهو حق، ولا يمكن أن يكون فيه باطل أو تناقض لقوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما من في قلبه زيغ فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام. ولهذا تجد كثيرا من المنحرفين في العقائد والأعمال يحتجون على انحراف بهذه الآيات المتشابهة. نعم. يقول هل يصح أن يقال إن ظاهر، لأن هذا السؤال يتعلق بما نحن فيه، يقول هل يصح أن يقال إن ظاهر بعض القرآن كفر، ومن قال ذلك لتوهمه التجسيم هل يمكن أن يقال أنه بعد أنه بهذا المعنى صحيح؟ لا، هذا ليس من الأدب مع القرآن الكريم أبدا أن تقول ظاهر القرآن كفر، لا، لأن هذا الظاهر هو في الحقيقة ليس ظاهر القرآن الحقيقي، وإنما الظاهر الذي ظهر عندك في نفسك بسبب التوهم والظن غير الصحيح، بسبب أنك ظننت في هذه الآيات آيات الصفات أنها توهم التشبيه، فظننت أن ظاهر القرآن كفر. وهذا وإن قاله بعض هؤلاء لكنه يعني كلام باطل، ما يقال أبدا في القرآن أن ظاهر القرآن كفر. حتى العامي لما تقرأ عليه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يقول أسألك لذة النظر إلى وجهك، ما يفكر أصلا إيش، فوالله إذا أثبت الوجه سأشبه الله بخلقه وكيف أفر من هذا اللازم، أبدا ما يخطر في باله مثل هذا الظن. فهذا يدلك على أن ظواهر هذه الصفات والآيات الأصل فيها أنها مبنية على قوله ليس كمثل شيء، مع التسليم فيها لله جل وعلا والإيمان بالغيب. نعم. ثم ذكر هذا المبحث، هذا أشرنا إليه الآن وأشار إليه الشيخ، أنا استعجلت لما ذكرت كتاب الشيخ الشنقيطي. نعم، هو أشار إليه في هذا المبحث موهم التعارض في القرآن، ما قال موهم تعارض القرآن، لا، القرآن ما في تعارض، لكن يعني انظر إلى دقة الشيخ في تعبيره، موهم التعارض في القرآن، لأنه تعارض يعني غير حقيقي. قال التعارض في القرآن أن تتقابل آيتان بحيث يمنع مدلول إحداهما مدلول الأخرى، مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشيء والأخرى نافية له، ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري، لأنه يلزم كون إحداهما كذبا يخبر بشيء ثم ينفي هذا الشيء، مستحيل، لابد أن يكون هناك يعني تفسير وتأويل. قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ولمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي، لأن الأخير منهما ناسخ للأولى. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم ولا غير قائم ولا معارض للأخيرة. طيب، وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك فحاول الجمع بينهما، فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف وتكيل الأمر إلى عالمه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض، بيّنوا الجمع في ذلك. ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، والمطبوع في آخر أضواء البيان. ونسيت أن أذكر قاعدة الإخوة في هذا الباب والباب الذي قبله، قاعدة مهمة، أنه إذا جاءك من يشكك في القرآن أو في الدين بشبهة، يقول لك هذه الآية تعارض هذه الآية، أنت في نفسك يقين بأن دين الإسلام حق، وأن الله حق، وأن التوحيد توحيد الله حق، فتقرأ عليه هذه الآية في سورة آل عمران، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فتقول له: أنا أصدق بهذا المحكم، أنا أؤمن بأن المحكم في هذا الباب هو مثلا توحيد الله وعدم سؤال أو يعني الاستغاثة بغير الله أو دعاء الأموات، أنا أؤمن بأن الله تعالى أمرنا بعبادة وحده جل وعلا، وأن الدعاء وحده لله، وجاءت السنة بهذا فأنت لما تأتيني بآية بحديث توهم هذا الشيء فأنا ما أعرف معنى هذا، ويكفيني أنني الحمد لله مطمئن بعقيدتي. أما هذه الآية هي يعني مشتبهة بالنسبة لي أنا وبالنسبة لك أنت، لكنها لا تشتبه على أهل العلم، فنرجع إلى أهل العلم يرجعون هذه الآية إلى المحكم ويتضح معناها، وما يكون قلبك يعني محلا للشبهات مثل السفنجة تشرب كل شيء، لا، ليكون قلبك مثل ما قال هذه النصيحة ابن تيمية لابن القيم، ليكون قلبك مثل الزجاجة الصافية، تمر الشبهة عليها وتذهب. أما إذا كنت تتشكك ويدخل عليك الوسواس في عقيدتك وفي دينك بأي كلمة تسمعها من ناعق يشبه عليك بعض الآيات، فهذه أعظم قاعدة في اطمئنان القلب بالعقيدة السليمة. قال: فمن أمثلة ذلك قوله تعالى في القرآن: هدى للمتقين. وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فجعل هداية القرآن في الآية الأولى خاصة بالمتقين، وفي الثانية عامة للناس، كيف تجمع بينهما؟ فقال: والجمع بينهما ماذا؟ أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع، هدى للمتقين لأنهم هم الذين انتفعوا به والله تعالى وفقهم إلى هذا الهدى، فهذه هداية التوفيق، ولأنهم هم الذين انتفعوا به فخصهم بها. والهداية في الثانية هداية التبيين والإرشاد، هدى للناس يعني بيان للناس كلهم. نعم. ونظير هاتين الآيتين قوله تعالى في الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ثم يقول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن لا تهدي من أحببت، هذه هداية ماذا؟ التوفيق. النبي صلى الله عليه وسلم ما يقذف الهداية في قلوب الناس، لا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إيش؟ ترشد، تبين، دلالة. نعم. كذلك قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو وما من إله إلا الله، ثم قال: فلا تدعوا مع الله إلها آخر، إذن هنا أثبت أن هناك مع الله إله آخر. والآية الأولى يعني يقول الله فيها وما من إله إلا الله، كيف تجمع؟ فيقول ففي الآيتين الأوليين نفي الألوهية عما سوى الله تعالى، أو نفى الألوهية عما سوى الله، في الأخرين إثبات الألوهية لغيره. والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله عز وجل هي الألوهية الحق، وأن المثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة. فلا تدعو مع الله إلها آخر، يعني آلهة باطلة. نعم، والإله الحق الواحد هو الله، وما من إله إلا الله. طيب، كما قال ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. جاءك واحد قال لك الله يقول في سورة الإسراء وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، قبل أن ترى الجواب كيف تقول لا يأمر بالفحشاء ويقول أمرنا متر فيها ففسقوا فيها؟ أحسنت، لا يأمر بالفحشاء يعني شرعا، لا يأمر بالفحشاء شرعا، أمرنا متر فيها ففسقوا فيها، هذا الأمر إيش؟ الكوني بمعنى القدر، القدر. فالأمر ينقسم إلى قسمين، شرعي وكوني، مثل يعني الإرادة، إرادة كونية وإرادة شرعية. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والأمر القدري إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا آية الإسراء تدخل فيه. ومن رام زيادة أمثلة فليرجع إلى كتاب الشيخ الشنقيطي المشار إليه آنفا. نعم، ما ذكر القسم لكن الوقت أدركنا. طيب، نسأل عن الواجب ونربطه بموضوع القسم الذي وقفنا عنده. رجعتم إلى تفسير ابن مسعود ولا ما رجعتم؟ طيب، ابن مسعود إيش قال؟ بقر الوحش، فسر فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس ببقر الوحش. من رأيت من المفسرين رجح هذا المعنى أو قبله أو قدمه على الأقل؟ قال ابن جرير، أحسنت، غيره أحسنت. يعني طبعا الآية فيها أقوال، بقر الوحش والضباء، وهذا جاء عن ابن مسعود بن عباس وجمع من السلف، يعني كثير من السلف. لكن أكثر المفسرين رجحوا ماذا؟ النجوم. النجوم إيش تفعل هنا بتفسير ابن مسعود وابن عباس يتفقان على هذا؟ فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس. التفسير بالنجوم واضح. والآن باب القسم الإخوة أجمل ما فيه أن تتلمس المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه. إذا فتح الله عليك في هذا تكون قد فزت بشيء عظيم من معرفة يعني جمال القسم في القرآن الكريم. فالربط بين الآية فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، ثم قال إنه لقول رسول كريم، يعني القرآن قول رسول كريم جبريل ذي قوة، إلى آخر الآية. إذا قلنا النجوم الربط قد يكون واضحا، صح؟ كيف الربط؟ فلا أقسم بالخنس، الخنس النجوم تخنس بالنهار، يعني هي تكون موجودة تسير لكنها غير مرئية في النهار. الجواري وتجري في مداراتها، الكنس يعني إذا إيش غابت، يقولون دخل الظبي في كناسه إذا اختفى في يعني بيته. كذلك الكنس يعني تغرب، لما تغرب نحن نرى الشمس وهي تغرب تكنس. فكما أن النجوم هداية للناس للسالكين، فكذلك هذا القرآن إيش هداية للعالمين. كما أن النجوم رجوم للشياطين، فكذلك هذا القرآن كذلك يعني وغيرها من أوجه التشابه. لكن الآن إذا فسرنا الآية ببقر الوحش أو الضباء، من رفع يده كان إيش المناسبة؟ ها إيش عال صوتك؟ ما في ذكر الظل والحر هنا، ها؟ لا لا، هي لو تراجع تفسير الآية حتى عبد الله بن وهب أذكر أنه قال الضباء تفر، ها؟ تفر من الذئاب. هي مو مسألة تفر من الحر، لا، هي تفر من الذئاب، ها؟ إيه بس إيش الربط بينه وبين القرآن وال... العشب كان إيش؟ والله هذا وجه ممكن نتفكر فيه أول مرة أسمع، لكن والله يحتاج إلى تأمل. لكن أيضا نرجع نقول ترى السلف فسروها وقت إيش؟ يعني هذا يكون وقت راحتها، وقت يعني مرعاها، صح؟ لكن هي خنس الجواري الكنس، ايه، فيبعد هذا الوجه. ايه ممكن يعني انها خافت فرجعت الى مسكنها والقرآن فيه الطمأنينة، والله اعلم. ممكن، فالله أعلم، هذا يحتاج إلى تأمل وإلى، لكن الإخوة الله أعلم. أذكر مرة يعني في تفسير هذه الآية، الله أعلم، قد يقال أن هذا يتناسب مع قوله جل وعلا أنت لا تهمل باقي الآية، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. الآية الآن المقسم عليه هو ماذا؟ ليس مجرد القرآن، إنه لقول رسول، حتى ما قال إنه لقرآن مثلا كريم وكذا، قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. المقسم عليه جبريل عليه الصلاة والسلام، ويمتاز بالقوة والمكانة والعظمة. فكأنه تخيل الآن، يعني العربي تخيل الأعرابي في ذلك الزمن يرى هذا المشهد، الذئاب تلاحق بقر الوحش أو الضباء، وحتى يقولون سرعة الظبي أو البقر الوحش إذا يعني ركض هذه الركضة الشديدة يفر من الذئاب تصل إلى 60 إلى 80 كيلومتر. تخيل، تخيل قطيع من بقر الوحش أو الضباء بهذه القوة تفر من الذئاب. هذا المشهد يعني في نفس الأعرابي في ذلك الزمن، وحتى في زماننا هذا، مشهد للقوة والشدة. إذا وقف أمام هذا القطيع إيش؟ تدوسه وتطرحه ميتا، أليس كذلك؟ فكأن والله أعلم هذا فيه إيش؟ مناسبة يعني من باب التوكيد بين يعني مشهد القوة هنا وقوة جبريل عليه الصلاة والسلام. سبحان الله الذي يعني نختم بهذا من اللطائف، يذكر الآن الذين يتكلمون في الإعجاز العلمي، وهذا باب جميل في القرآن الكريم لكن لابد له من ضوابط، يذكرون أن الآن اكتشفوا حقيقة علمية واضحة، وهي ما يسمى بإيش؟ يفسرون الآية هذه بتفسير علمي، يقولون إيش؟ الثقوب السوداء. وجدوا أن هناك يعني ثقوب سوداء في الكون، أول ما يأتي جنبها غبار كوني ولا صخور كونية ولا أي شيء، بمجرد ما يقترب منها يدور عليها مثل الدوامة ثم ينخرط في داخلها، وما يعني ظنوا أنها ثقوب، ثم اكتشفوا أنها لا، عبارة عن إيش؟ نجوم ميتة تكدست فقويت جاذبيتها، فكان فيها جاذبية قوية جدا فما يمر بها شيء إلا وتكنسه. حتى سماها واحد من علماء الغرب هذه مكانس فضائية ضخمة في الكون. فقالوا تماما وصف القرآن هنا ينطبق يعني عليها، فلا أقسم بالخنس لأنها إيش أصبحت سوداء تغيب عن العيون، الكن الجواري لأنها تجري في مداراتها، الكنس لأنها تكنس مثل ما تقول كنست البيت يعني إذا نظفت البيت، كذلك هذه. قل سبحان الله أيضا هنا مظهر القوة برز، يعني هذا لما تنظر إلى هذا الشفط الشديد لكل الأحجار وما يقترب من هذه الثقوب السوداء أو نسميها الكواكب السوداء، يعني ينجرف أو يكون في داخلها بكل قوة وشدة، يعني قد ما يتصورون قوة في الكون أشد من هذه القوة، فقوة جبريل أشد. سبحان الله، أقول كيف القرآن؟ الله أعلم، لكن تفسير علمي جميل ما في تكلف ولا يعني يتعارض مع الآية، ويعني ندخله في عموم الآية، وهي حقيقة يعني واضحة يعني ثابتة رؤية بالمناظير الكونية هذه الفضائية. فسبحان الله، شوف كيف القرآن عبر بألفاظ. أقول سبحان الله، عبر بألفاظ يعني تناسب الإنسان في ذلك الزمن القديم، وكذلك ما يستغني عن الإنسان حتى في زماننا هذا، لأن هذا المشهد يتكرر، يراه الناس حتى في الصحراء أو في غير البقر والوحش والضباء وكذا. وأيضا يخاطب الإنسان حتى في هذا العصر الحديث، حتى يكتشف هذه الاكتشافات، وسبحان الله تظهر مثل هذه الآيات الباهرة التي يعني تسبق هذه الاكتشافات العلمية وتتناسب حتى مع الآية ومع تناسب القسم، والله أعلم. لأن الإخوة رأيت كثيرا من المفسرين يعني يستهين بتفسير ابن مسعود، يقول إيش مع البقر وحش، إيش علاقة بقر وحش بالآية، ويرفض هذا التفسير، ويعني وبعضهم ما يذكره أصلا وبعضهم يؤخره ويذكره وقيل كذا قال ابن مسعود. لكن لو تدقق النظر تجد أن مسعود وابن عباس وغيرهم من السلف فسروا هذه الآية تماما بما يتناسب مع المقسم عليه، فهذا يعني تفسير دقيق جدا من السلف رحمهم الله. فنسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا، وإن شاء الله غدا يعني القسم ربما نأخذ بعض الأمثلة إيش يعني التناسب بين هذه الآية وهذه الآية وهكذا، إن شاء الله هذا يأتي معنا في يعني مثلا لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، والد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، خذوها واجب، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقع فوسطنا به جمعا، المقسم عليه وين؟ إن الإنسان لربه لكنود، خذوها واجب ثاني. طيب، نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا المحب ويرضى، نسأل الله تعالى أن يعيننا على تدبر كلامه، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.